سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، نرجع إلى حكمة سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه، والتي ذكرناها في الدرس الماضي. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. العلم النافع هو الذي يبسط أو ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن العظيم هنا آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأول مهمة كلف بها النبي عليه الصلاة والسلام القراءة، وطلب منه مولانا جل وعلا بعد ذلك أن يدعوه بقوله: رب زدني علما. لأن العبد لا يستقيم حاله إلا بالعلم، والعلم بشكل عام مهما كانت أنواع هذه العلوم في الأصل علوم نافعة وليست علوما ضارة. كالأصل، ولله المثل الأعلى من باب ضرب المثل، الطعام الأصل العام فيه أنه نافع. الماء الذي قال فيه مولانا عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، الأصل فيه أنه نافع. والعلوم بشكل عام، العلوم الكونية والعلوم الشرعية، هي علوم نافعة بشكل عام. إلا أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. نفهم من هذا الكلام مفهوم معاكس، أنه في علم ضار، علم ما هو نافع. والأصل في العلوم أنها نافعة. متى يكون هذا العلم نافع، يكون نافعا بإذن الله عز وجل؟ إذا سرى نور هذا العلم من الفكر إلى القلب صار هذا العلم نافعا، إن كان علما كونيا وإن كان علما شرعيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحثنا على طلب العلم، يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والله عز وجل يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، هذا العلم كيف يكون نافعا؟ إذا سرى نور هذا العلم من العقل إلى القلب. فإذا ما تنور القلب وانعكست أنوار هذا القلب على جوارح الإنسان، فازداد خشية من الله عز وجل ومهابة من الله عز وجل، هذا العلم صار نافعا. ولذلك شوف كثير من العلماء، علماء الكون، علماء الطبيعة، يشرح الله صدورهم للإسلام عندما يقفون على حقيقة من الحقائق العلمية فيصطلح مع الله، بيرجع إلى الله عز وجل بأي شيء بهذا العلم. وشو هالعلم هذا؟ مو علم شرعي، إنما هو علم كوني، ولكنه سرى نور هذا العلم إلى قلبه فأورث هذا القلب خشية من الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع. أما العلم الذي يورث العبد استكبارا واستعلاء، إن كانت من العلوم الكونية وإن كانت من العلوم الشرعية، فهو علم ضار وليس بنافع. طبعا هو علم ضار بذاته أم بأثره؟ شو الجواب؟ جاوبني يا أكيد. بأثر أكيد، يعني مو يعني كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله، في أحيانا الناس بيلتبس عليهم الأمور، بيقول لك سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. واحد بيجي بسيط جدا جدا بقول لك يعني المعصية بتصير في لحظة من اللحظات خير من الطاعة، شو الجواب؟ مستحيل، مستحيل ألف مستحيل. ولكن أثر الطاعة وأثر المعصية، بتنظر إلى أثر الطاعة، إذا كان أثر الطاعة أورث عزا واستكبارا وأثر المعصية أورث ذلا وانكسارا، أيهما أنفع؟ ما أورثك إياه. الذل والانكسار خير من العز والاستكبار. مو المعصية صارت أفضل من الطاعة، لا أبدا. وكذلك بالنسبة للعلم أيها الإخوة، إذا العلم أورث العبد عزا واستكبارا فبئس ما ورثك هذا العلم. وأما إذا أورثك العلم ذلا وانكسارا، العلم بيورثني ذل وانكسار، نعم، بس ذل وانكسار مو للخلق، مو للعباد، لا لا أبدا. إنما نحن بالنسبة لنا في مقام العبودية لله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أكون عبدا لك ولا تكون عبدا لي، لا تكون ذليلا لي ولا أكون ذليلا لك، إنما أكون متواضعا وتكون متواضعا، هذا هو المطلوب. فالعلم إذا أورثك عزا واستكبارا فبئس ما ورثت من هذا العلم. وأما إذا أورثك العلم تواضعا وذلا وانكسارا في حضرة ربك سبحانه وتعالى، فعرفت الله وعرفت قدر نفسك، هذا هو العلم النافع، إن كان علما كونيا وإن كان علما شرعيا. الكثير أيها الإخوة يظن أن مطلق العلوم وخاصة العلوم الشرعية أنها خير في حق العبد، الأصل فيها كذلك، ولكن إذا كان المتعلم غافلا عن الله عز وجل وجعل العلم مطية للفانية ولم يجعل العلم سببا للباقية، فهذا العبد خسر الدنيا والآخرة. شو بيقول النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام؟ أول من تسعر فيهم النار ثلاثة. مين؟ عالم، يعني الله عز وجل أعطاه العلم من شان يصير في نار جهنم؟ معاذ الله. ولكنه عندما أساء الاستعمال هو الذي قتل نفسه. ربنا عز وجل قال في هذا الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم. وزيادة التكريم لك أن الله عز وجل علمك، فإذا ما علمك مولاك سبحانه وتعالى وبالعلم استكبرت عرضت نفسك لسخط الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا العبد بيقولوا عنه، يعني هو الرجل هذا يقال عنه بلعام ابن باعوراء، وهو من بني إسرائيل، وهو رجل عالم وحفظ التوراة عن ظهر قلب، وقالوا أنه وصل إلى درجة علم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ولكن ورث العلم فولد عنده لغفلته عن الله عز وجل، ولد عنده عزا واستكبارا. ربي عز وجل ما هو بحاجة إليك ولو بحاجة لعلمك، وربي سبحانه وتعالى قادر أن يعلمك وأن يعلم غيرك أكثر مما علمك، أكثر مما علمك. على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال وعلمنا منطق الطير، يعني وأوتينا من كل يعني شيء آتاه الله عز وجل، فإذا به بلحظة من اللحظات يقول له الهدهد أحط بما لم تحط به، ترى أنا عندي علم ما وعندك، ما في مشكلة، شو المشكلة في ذلك؟ أمر طبيعي، لأن الله عز وجل وزع فضله بين خلقه من أجل أن يتكاملوا لا من أجل أن يتدابروا. الآن أنا عندي شوية علم أستكبر عليه لا قدر الله، أنت عندك شوية علم بتستكبر عليه، أصبحنا متدابرين، والأصل ينبغي أن نكون متعاونين. ولذلك العلم الذي يورث العبد الاستكبار هذا لا خير في هذا العلم، إن كان علما كونيا وإن كان علما شرعيا. أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف العلم الذي في صدرك مهما كان نوع هذا العلم، انظر إليه، هل أوقفك على قدر نفسك؟ أوقفك على حقيقة نفسك؟ إن أوقفك على قدر ذاتك وحقيقتها فهذا هو العلم النافع. لذلك كان يقول الإمام الجنيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك. هذا هو العلم. مين بيستطيع يعيده؟ العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك. شو أنت قدرك؟ يعني شو وصفك أنت؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أن تعرف قدرك، شو أنت قدرك؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب أن تعرف قدرك، شو قدرك؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أبدا أبدا لا تعلم شيئا، وأنت في غالب الأحيان منفعل ولست بفاعل. ولذلك ربي عز وجل علمنا أنه نحترم حالنا. في إيش علمنا نحترم حالنا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعلم النافع أن تعرف ربك وأن لا تعدو قدرك، فلا تغتر بعلم اللسان. علم اللسان أيها الإخوة، العلوم الكونية والعلوم الشرعية، في أناس اليوم يعرفون من العلوم الشرعية أكثر مما نعرف، من المستشرقين، من الكافرين، من النصارى، من الصليبية الحاقدة، يعرفون من العلوم الشرعية ما لا نعرفه نحن، والله أيها الإخوة. ولكن شو هالعلم هذا؟ استخدم هذا العلم ليكون وسيلة للتعمير أم للتدمير؟ للتدمير، للتخريب. استعمل هذا العلم من أجل أن يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما هو العلم النافع أيها الإخوة؟ العلم النافع الذي يعرفك على ربك ولا تعدو قدرك. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. إذا أردت أن تعرف أن العلم الذي في صدرك هو علم نافع أم علم ضار بالنسبة لك، انظر إلى هذا العلم. هذا العلم يدفعك للعمل؟ اللي بيدفعك أن يشار إليك بالبنان، أن والله أنت عالم، أنت مجاز، أنت عندك دراسات عليا، أنت عندك يعني أوسمة، أنت عندك شهادات متعددة، وبتروح بترقم هالشهادات هاي كلها وين؟ على الجدار. اليوم تدخل بتلاقي كثير ممن أكرمهم الله عز وجل بشيء من العلم اكتفوا بأي شيء، بجعل الشهادات على الجدران وانتهت المسألة، وبعد ذلك جعل هذا العلم مطية له لكي يتاجر به. هذا مو علم نافع، هذا علم ما عرفك على قدرك وما عرفك على ربك، لأنك لو عرفت الله لاستحييت من الله سبحانه وتعالى. اليوم أيها الإخوة، ونتكلم عن العلوم الشرعية مثلا، بتلاقي هذا الأمر ملاحظ أنه بين طلاب العلم اللي لسه يعني مثل حكايتي أنا على لغة العوام، البيضة ما فأست عننا لسه، ولسه يعني عم نتعلم أبجد هوز في العلوم، وهي الحقيقة أيها الإخوة، لأنه إلى الآن لا نتقن القراءة الصحيحة فضلا عن إتقان استنباط الأحكام. بمجرد يصير عنده علم يتخذ هذا العلم للجدل مولى العمل، مع أن الأصل في العلم الشوي العمل، لأن العلم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. العلم ينبغي أن يدفعك إلى العمل. بتلاقي الآن طلاب علم إذا حضرت الصلاة وما كانوا في الجامع، صليت على سيدنا رسول الله، صلوا على النبي مرة ثانية، صح النبيتين هيك من عندك أبو آمين، صحينا شويها، يلا واحد اثنين يلا بسم الله. صدقت والله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله وسلم، عيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكثير أيها الإخوة يعني اليوم عم بتعلم العلم ليس من أجل العمل، إنما من أجل المناظرة. بيتعلم طالب العلم الشرعي، أبي يعرف هاي سني مؤكدي، هاي سني غير مؤكدي، هذا واجب هذا مكروه، بيبدأ بالتزامه بالفرائض مع ترك الواجبات والسنن المؤكدة وغير المؤكدة، مع فعل المكروه. بيقول لك المكروه يعني ما في عقاب عليه يوم القيامة، والسنة غير المؤكدة ما في عتاب، إيه لازم هيا نتركها. وكثيرا منهم إذا كان في البيت حضرت الصلاة في المسجد بيصلي سني لما بصليها، بصلي سني، أما في البيت أربع خمس جالسين حضرت الصلاة، يلا يا أخي أقم الصلاة، لك يا أخي صلي سني، يا شيخ هلا صلي سني، يلا خلينا مستعجلين الآن، وين مستعجل يا عمي؟ الغاية من العلم العمل. ولذلك انظر إلى نفسك، هذا العلم الذي تتعلمه من أجل العمل أم من أجل أي شيء؟ فإن كان العلم دفعك إلى العمل وإلى التقرب إلى الله جل وعلا هذا هو العلم النافع. أما إذا كان العلم من أجل المناظرة ومن أجل لوي الأيدي، تعال لشوف أنا اللي أنت، الأدلة الموجودة عندي والله أنا بتحداك تحدي، وبيبركوا اثنين للمناظرة. والآن من الخطط الخبيثة الماكرة على أجهزة الإعلام شوي الاتجاه المعاكس، وبكل أسف أحيانا بيبركوا شيخين وبيناتهم بيناتهم شيطان، شيطان من الجن من البشر، بينكشوا لهذا وبينكشوا لهذا وبيبدأوا عم بتطاحنوا. بالله عليكم هل يبتغون من ذلك الوصول إلى الحقيقة؟ إذا كنتم تبتغون الوصول إلى الحقيقة فاجعلوا تلك المناظرة فيما بين بعضكم البعض. عامة الناس شو لهم علاقة في الموضوع هذا؟ عامة الناس شو علاقتهم في هذه المناظرة؟ وبتلاقي يلا يا أخي في مداخلة، لحظة فلان جاي عم بيسوي مداخلة وفلان هذا بيشد مع هذا وهذا بيشد مع هذا، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الحقيقة أيها الإخوة لا تحتاج إلى جهد ولا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى جدل من أجل إثباتها، أبدا لا تحتاج. الحق أبلج واضح أيها الإخوة، ولكن عندما تعلمنا العلم من أجل المناظرة ومن أجل الإثبات الأنا، أنا إلا أنت، جماعتي إلا جماعتك، مين تعال شوف، منسوي تحديات يا أخي ومنسوي مناظرة في المساجد وعلى أجهزة الإعلام مناظرة، وكل واحد بالله عليكم لو سألكم كل واحد يتمنى أن يتغلب على صاحبه إلا يتغلب صاحبه عليه؟ كل واحد حريص أنه يتغلب صاحبه عليه؟ ما شاء الله إيش قد عندك حسن ظن الله، كل واحد عمال بيحاول يعني يتغلب على صاحبه، ويعني كل ما يعني يستطيع يكسر رأسه لهداك ويقيم عليه الحجي، وبعد ما يقيم عليه الحجي بتلاقي تهلل وجهه وتورد وجهه، وهداك الذي أقيمت عليه الحجة شو صار في حالته؟ ريقه نشف وتغيرت مقاسم ومعالم وجهه. ليه؟ على فرض أقيمت الحجة عليه، ليش تغير؟ أيها الإخوة أكثر العلم إلا من رحم ربي، اليوم لا يبتغى منه مرضاة الله جل وعلا، ولذلك في الغالب الأعم ليس بعلم نافع، ولذلك بتلاقي العلماء يتكلمون ويتكلمون بلغاء وفصحاء ما شاء الله تبارك الله، ولكن نفاذ هذا العلم إلى قلوب الناس صاير ضعيف جدا جدا جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هو علم اللسان، وعلم اللسان لا يتجاوز الآذان أيها الإخوة، أما العلم الذي ينبع من القلب فإنه يستقر في القلب. ولذلك كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام معدود، كلمتين ثلاثة، مو مثل حكايتنا درس نصف ساعة بتملخ الناس وآخره بنسيك أوله. لماذا أيها الإخوة؟ هيك يعني هيك وضعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، مع عدم الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كلمات، فإذا بالعبد الذي يدخل ويبول على ساقيه يخرج من عند رسول الله وهو عارف بالله، شلون انقلب؟ بكلمات بكلمات. ولذلك لو أراد العاد أن يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لعدها ليبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة كما قلت إلى واقعنا إلى وضعنا. على سبيل المثال اليوم هناك من يطعن في الأئمة الأربعة وبيقول لك مين هاد الشافعي ومين هاد أبو حنيفة ومين هاد مالك ومين هاد أحمد بن حنبل، هم رجال وهن رجال، نحن ما يعني ما بنستطيع نقول نحن رجال، هم رجال وهم رجال. طبعا نحن عم ننظر مين هذا الرجل ومين هذا الرجل، يعني أين الثرى من الثريا وأين حامل المسك من نافخ الكير. نحن اليوم علمنا للجدل، علمنا لإثبات الأنا، وهذا علم ليس بنافع. العلم النافع الذي يعرفك على حدك وقدرك. انظر على سبيل المثال إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ويا حبذا لو أن طلاب العلم ولو أن علماءنا اليوم تمثلوا قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن كل واحد بيناتهم من هؤلاء العلماء هذا بيقول لك أنا مذهبي شافعي، هذا بيقول لك أنا مذهبي حنبلي، أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالكي. طيب تعال يا أخي وانظر إلى هؤلاء الأئمة الذين حفظ الله مذهبهم من القرن الأول إلى هذا القرن إلى قيام الساعة بإذن الله. شوف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه شو بيقول، يقول ما ناظرت أحدا قط، بركنا للمناظرة فيه مناقشة علمية، طبعا المناظرة نابعة عن حقد، مو هيك؟ نابعة عن حقد ونابعة عن حسد، وكل واحد قبل ما يلتقوا ترك وها يعني دير بالك وطلع لي على معالم وجهه وشوف شلون أنا الآن بدي أكبسه بدليل أسكته وأخرسه. هيك كانوا؟ لا وربي الكعبة. كان يقول الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. ما بحب يخطئ اللي عمال بناظره أنا. ليه؟ قال: لأنه أنا عندي علم والطرف الثاني عنده علم، فأنا لا أحب أن يخطئ الطرف الثاني. ليش؟ لأنه إذا لم يخطئ علمني ما كنت جاهلا. وربي عز وجل يقول: وقل ربي زدني علما. أنا عندما الذي أناظره لا يخطئ إذن أنا المخطئ، وإذا أنا كنت المخطئ رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، ورحم الله عبدا علمني لأنه أنا غلطان. لأننا نبحث عن الحق أيها الإخوة. نحن الآن إذا بدنا نسوي عملية مناظرة من أجل الوصول إلى الحق، فإذا كان من أجل الوصول إلى الحق ما أنت تجي مباشرة تبصم أنه أنا على صواب 100% وغيري على خطأ 100%. لا يا عمي، قل أنا على صواب وغيري على خطأ، ولكن يحتمل أن يكون مصيبا، فأنا مستعد أن أتراجع. لذلك يقول: ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما كلمت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. هيك بيسووها؟ تقريبا مو هيك؟ تقريبا يعني إن شاء الله منفكر نقرب. طبعا هذا ليس بين علماء يعني أيها الإخوة علماء الشريعة، حتى علماء الكون يعني في العلوم الكونية نفس الصورة، يعني مناظرات من أجل كل واحد لإثبات الأنا. وما يتمنى أحدهم إلا من رحم ربي أن يسدد وأن يعان وأن يوفق وأن تكون رعاية الله على الطرف الثاني المناظر. ولذلك عندما بشوف هدول على الاتجاه المعاكس، إن كان في علوم السياسي وإن كان في علوم الاقتصاد وإن كان في علوم الشريعة، كل واحد بيناتهم يسأل الله أنه الله سبحانه وتعالى يفضح للطرف الثاني، هو يطلع ببياض الوجه. وبالتالي جلها فاشل وجلها أثرها سيء على المسلمين، وهم في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله على لساني أو لسانه الحق. ما نبالي أنا، يعني بيطلع الحق على لسانه فأتبعه، بيطلع الحق على لساني فأتبعه ويتبعه هو. هذا العلم هو العلم النافع أيها الإخوة. ولذلك يقول سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا أيها الإخوة لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، واللي ما بيعرف الرجال ما بيعرف قيمة الرجال. يقول سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي رحمه الله تعالى. مع أنه هذا مذهب وهذا مذهب وفي خلافات بيناتهم إلا لا، في خلافات، ولكن مع وجود الخلافات كان الإمام أحمد بن حنبل بيقول لك 40 سنة هو عمال بيصلي ويدعو لمن؟ للإمام الشافعي. واليوم عم تسمع طالب علم يدعو الله لطالب علم، وسمع الطبيب يدعو الله لطبيب الله يسدد خطاه بعملية جراحية، يا رب راح لعنده، يا رب وفقه، يا رب إن شاء الله بيغلط وبتبهدل. شفت مهندس اليوم بيدعي لمهندس، يا رب إن شاء الله البناية اللي خططها إن شاء الله بتنزل وبلكي بيتبهدل. شفت مدير دائرة بيدعو الله عز وجل لمدير دائرة، شفت وزير بيدعي لوزير، ما لنا علاقة، خلونا بال يعني تحت. شفت هالناس هذولي؟ هل رأيت أخا يدعو الله عز وجل لأخيه؟ هل رأيت تاجرا يدعو الله عز وجل لتاجر؟ قس على ذلك سائر المستويات أيها الإخوة، مو هذا الداء بس فقط في طلاب العلم، هذا هو الداء عند جميع شرائح المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك بتشوف مجتمعنا اليوم متفكك متهلل. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه كل واحد فينا يريد أن يثبت الأنا. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بيدعي له الإمام أحمد بن حنبل 40 سنة، بيقول له يعني ابنه رحمه الله ورضي الله عنه: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له بهذا الدعاء؟ إذا كان دعاء للإمام الشافعي كان سرا أم جهرا؟ جهرا. أحيانا يعني واحد بقرارة نفسه بيشوف تاني أعلم منه، إن كان علم شرعي أو علم كوني، احتمال أن يدعو الله عز وجل له إذا كان عنده إخلاص، يدعو الله عز وجل له سرا. ليه؟ قال: لأنه إن دعا الله عز وجل له جهرا، بجوز هالكم واحد اللي حواليه واللي مصدقينه قال له: والله هداك معناته أنت عم تدعي له، معناته أنت شايفه أفضل منك. إذا كان هو أفضل منك شو بدي أسوي؟ بدي أقول لك سلام عليكم أنا رايل عند هداك. لا، وين تروح لعند هداك؟ خليك أنت هوني عندي أنا يا عمي. لأنه أنا بالنسبة لي يعني كأنه يعني سامحوني أقول كأنه واحد عمال بربي صيصان، عم ربي جيجات، وكل واحد أنت فان وهو فان، وأنت على أساس تدعو إلى الله وهو يدعو إلى الله عز وجل. ادعو الله عز وجل له جهارا، وخلي يعرف الناس فضل هذا الإنسان وليتحول. ولذلك نحن اليوم بالوقت الحاضر الطبيب أريد كل الزباين يكونوا عنده، والمهندس كل الزباين يكونوا عنده، والأستاذ التاريخ والأستاذ الفلسفي والأستاذ ما بعرف إيش كل يكونوا عنده. كأنه لو استطاع أن يجمع الناس عليه لجمعهم عليه. حتى المنشد أريد كل الحفلات له. بخلي سيح أصيدك وأخوي محمد كمان لا تطلع بس على أبو أمين. إيش بطلت؟ لا تبطل مديح رسول الله، هذه بضاعتنا إن شاء الله. بتلاقي كل واحد بيناتنا حريص لا قدر الله أنه الثاني يكون أقل درجة. لذلك قال له ابن سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له بهذا الدعاء؟ قال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا، مثل الشمس، كالشمس للدنيا. وش معنى كالشمس للدنيا؟ ينتفع منه القاصي والداني، وينتفع منه بني البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم. كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. تستطيع طبيب مهندس طالب علم يحكي هذا الكلام ايمت بيحكيه؟ بيحكيه اذا مات هداك. اذا مات الطبيب والله فعلا كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، والمهندس نفس الشيء، وطالب العلم نفس الشيء. الآن ما بنسمع مدح علماء لبعضهم البعض إلا إذا مات رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. مرة دخلت تأبين يعني لعالم من العلماء ما أعرفه، وكنت أراه كثيرا ما في اختلاط ما أعرفه، عندما توفي والله أكثر من 10 كلمات من طلاب العلم: لك يا أخي طيب ليش ما كنتوا تحكوا لنا عليه في هو وفي حال الحياة أن نغتنم هذه الجوهرة؟ نحن ما لنا عارفانينه، طيب ليش ما عم تحكوا لنا عليه؟ وين نحكي لك عليه؟ بتروح عنده بعدين، انت بتروح بعدين تلتزم عنده، اذا التزمت عنده انا مين ديتم عندي؟ إيه انت بالنسبه لك متخذ العلم مطية لاي شيء. تس هذا ايها الاخ الكريم على سائر العلوم الكونيه والشرعيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال له: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافيه للناس. ثم يقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله: ما مس أحد بيده محبرة، يعني يكتب في إيده قلم من طلاب العلم طبعا علماء الشريعة، إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة. قال له: فضل عليه الإمام الشافعي، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. أيها الإخوة، طبعا ما بيصير أنا وياك نخرج حالنا من تحت هذه القنطرة وأنه يقول واحد بيناتنا نحن إيش العلاقة، نحن ما لنا علماء. لا يا عمي، أنت الآن مو تعلمت لك 10 كلمات، 20 كلمة، 100 كلمة تعلمتها من خطبة الجمعة، من درس، من موعظة، من مدرسة، من جامعة، من حفل إلى آخره، مو تعلمت؟ انظر إلى هذا العلم، هذا العلم دفعك لأن تسلك طريق الكمال وتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العلم هذا
أوقفك على معرفة الله وعلى معرفة نفسك؟ قال نعم. إذن هذا هو العلم النافع. أما إذا تعلمت مسألة وبعدين أخذت هذه المسألة من أجل أن تستعلي بها على خلق الله فهذا هو العلم الضار. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي أيها الإخوة، عندما توفي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، شو قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ مات 9 أعشار العلم، 9 أعشار العلم ماتت. قيل له: أتقول هذا وجل الصحابة بيننا؟ قال: لا أقول عن علم الفتية، عن علم الحلال والحرام، إنما أتحدث عن العلم بالله عز وجل. نحن اليوم وين علمنا بالله عز وجل؟ علمنا مع غفلة عن الله. والعلم إذا كان مع غفلة عن الله فهذا العالم لن يندرج تحت قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عالم لا يدفعه علمه للخشية هذا ليس بعالم. شو قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع النسوة عليه، التجأ إلى الله وشو قال؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ليش؟ عرفان حلال ولا حرام؟ جاوبوني على السؤال. حرام، عرفان حرام. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عرفان حرام ألا ما هو عرفانة؟ عرفانة حرام. يعني جاهل فيها ألا عالم؟ عالم. ولكن شو تمم قولهم؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لأنه علم ما بيوقفني عند حدود الشريعة هذا إنسان جاهل ولو كان عالما. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد ذلك يقول ابن عطاء الله في حكمة جديدة: خير العلم ما كانت الخشية معه، خير العلم ما كانت الخشية معه، وذلك لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نأتي إلى هذه الحكمة في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب